فمنها معرفة فضيلة قيام الليل وقوة الإيمان بها والتفكر فيها، وفيما نقلناه في هذا التعليق من الآيات والأخبار كفاية. قال بعض العارفين: إن لله تعالى نفحات تصيب القلوب المتيقظة وتخطئ القلوب النائمة. وقال بعض العارفين: إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المستيقظين فيملأها أنوارا وتنشر من قلوبهم إلى قلوب الغافلين، انتهى بمعناه. ومن الأسباب الميسرة لقيام الليل أكل الحلال. قال بعضهم: كم من أكلة منعت قيام ليلة، وإن العبد ليأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها، ليأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام الليل سنة. ومنها قلة الأكل وتخفيف البطن من ثقل الطعام، ويأتي الكلام على فضائل قلة الأكل إن شاء الله تعالى. ومن الأسباب الميسرة لقيام الليل نوم القيلولة، فإنها سنة للاستعانة بها عليه. ومنها تقليل الحركة والتعب بالنهار، فإن كثرة تعب الجوارح مجلبة للنوم. ومن الأسباب لذلك ترك المعاصي. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب، رأيت رجلا بكى فقلت هذا مرائن، يعني أساء الظن به. ومن الأسباب الميسرة لقيام الليل خوف القلب من الله تعالى، وذكر النار والرجاء في الله تعالى، والشوق إلى الجنة. قال بعضهم: إذا ذكرت النار اشتد خوفي، وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي، فما أقدر أن أنام. وقال ذنون المصري: منع القرآن بوعده ووعيده مغل العيون بليلها أن تهجعا، أي أن تنام بالليل. وقال آخر: أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هيوع. وأنشدوا أيضا: يا طويل الرقاد والغفلات، كثرة النوم تورث الحسرات. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: سهوت ليلة عن وردي ونمت، فإذا أنا في المنام بجارية أحسن ما يكون وفي يدها رقعة، فقالت: أتحسن أن تقرأ؟ أتحسن تقرأ؟ فقلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها مكتوب: أألهتك اللذائذ والأماني، عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الجنان مع الحسان. تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. وقال شيخنا الناظم نفع الله به في رسالة المعاونة له: اعلم أن من صلى بعد العشاء فقد قام من الليل، وقد كان بعض السلف يصلي وورده من أول الليل، ولكن في القيام بعد النوم إرغاما للشيطان ومجاهدة للنفس وسرا عجيبا، وهو التهجد الذي أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، واعلم أن يقبح واعلم أنه يقبح بطالب الآخرة أن لا يكون له قيام من الليل. قال الشيخ إسماعيل الجبرتي رحمه الله تعالى: جمع الخير كله في الليل، وما عقدت لي ولي ولاية إلا بالليل. وقال سيد الشيخ العيدروس عبد الله بن أبي بكر رحمه الله تعالى ونفع به: من أراد السفر رباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. ويتلخص من مجموع الأحاديث أنه ينبغي ويستحب إذا قمت من الليل أن تمسح النوم عن وجهك بيدك وتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وتقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم تستاك وتتوضأ وضوءا كاملا، ثم تصلي ركعتين خفيفتين، ثم تصلي بعدهما 8 ركعات، تطولهن تسلم من كل ركعتين أو من كل أربع أو تجمعهن بتسليمة واحدة، فكل ذلك قد ورد. ثم أن رأيت أنه بقي عندك نشاط فتنفل ما بدا لك، ثم صلي ثلاث ركعات بنية الوتر بتسليمة أو بتسليمتين، وتقرأ في الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين. ولا تحسب أن الوتر الذي هو 11 ركعة شيء وهذه الركعات شيء آخر، كلا إنه لم يرد من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما قصصنا عليك، فاعلم ذلك والله واسع عليم. انتهى باختصار أوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والنفع الفائدة والاستفادة حتى أتم الكتاب بلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دعاء الهدى دلالة الخير والتوجيه من ذات قرب وثواب سبحانه وتعالى. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم غنا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أشار إلى الأسباب الميسرة لقيام الليل، وقد جعل الله تعالى في الوجهة من هذا الإنسان شان، وجعل علائم صدق وجهته استنفاده الوسع وأخذه بالأسباب. فمهما صدقت وجهة هذا الإنسان إلى مراد واستنفد وسعه في تحصيله بالأخذ بالأسباب، فلا بد أن يصل إلى مراده وفوق مراده. ذلك من سنة الله تبارك وتعالى في عباده، جعلنا الله وإياكم في خيار عباده. وجميع أرباب المساعي من الخيور والشرور تنتابهم إرادات وعزائم، وينطلقون وينشطون بعدها فالأخذ بالأسباب والوسائل، فيتوصل هؤلاء إلى دركات شنيعة من الشر، ويتوصل أولئك إلى درجات رفيعة من الخير، وأسباب توصلهم مرتكزة على وجود الإرادة من هذه النفس البشرية. مع وجود هذه الإرادة ترجمة صادقة عن الإرادة باستنفاد الوسع في الأخذ بالأسباب والوسائل. فكذلك إذا علمنا ما رغبنا الله ورسوله من قيام الليل، وما جعل الله فيه من الخير الذي يقولون على لسان العامة عندنا هيل بلا كيل، يعني من غير حساب من غير حد محدود، هيل بلا كيل. إذا علمت ذلك انبعثت الرغبة الصادقة منك، فإذا انبعثت الرغبة الصادقة أخذت بالأسباب والوسائل، فلا بد أن تكون من قوام الليل، ولا تمر بك الأيام إلا وأنت أحد القوامين بالليل، وأنت أحد المتهجدين، وأنت أحد المستغفرين بالأسحار. وإذا ثبتت على ذلك ودمت عليه صادقا لا تمر بك فترة إلا وأنت أحد المتذوقين لحلاوة ذلك الذين لا يصبرون عنه، ما يقدرون يصبرون عنه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم آتنا من فضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. قال: فمنها معرفة فضيلة قيام الليل وقوة الإيمان بها، وتعلم أن النبي صادق فيما دعاك إليه، أن ربك صادق فيما رغبك إليه من قيام الليل وفيما أثنى به على المحسنين الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفيما أثنى به على المستغفرين بالأسحار. فإذا قوي إيمانك بذلك انبعثت الهمة، صدقت الرغبة، إذا وجدت الرغبة انطلقت في الميدان العمل آخذا بالوسائل والأسباب. إن لله تعالى نفحات تصيب القلوب المتيقظة وتخطئ القلوب النائمة. ولما أراد بعض الصالحين أن يظهر فضيلة الاستيقاظ في الليل ويحث الناس على ذلك، صار يتلقى بعض المشتغلين بالقيام في آخر الليل لأجل الحطب وجمعه ووضع على الجمال، ناس جمالين يسمونهم، فيستيقظون آخر الليل يرتبون بعض شؤونهم وأعمالهم الدنيوية، فإذا لقيهم في الصباح أخذها يتمسح بهم يقول ما لك؟ قال: هؤلاء هبت عليهم نسمات السحر، جاء وقت السحر وهم مستيقظون، ما هم مثل الذي يجي عليه وقت السحر وهو نايم مبلطح في غفلته. قال: فلهذا أسلفنا أن من مسلك كثير من خيار الأمة أن يوقظوا حتى الأطفال الذين لا يحسنون التهجد ولا العبادة، فيقولون قوموا ولو تلعبوا في هذا الوقت حتى لا نوم يتالفون في هذا الوقت أبدا، فينشئونهم على ذلك من الصغر فيشكرون على ذلك في المآل وعند الوصول إلى الحفر، وتبقى هذه السجية في أولادهم سبب لدخول النور عليهم في قبورهم كل ليلة، أولادهم يقومون وهم الذين يثابون لأنهم سبب تعويد أولادهم على قيام الليل. قال: إن الله ينظر بالأسحار إلى قلوب المستيقظين فيملأها أنوارا. ثم ذكر مسألة مهمة وهي قال: أكل الحلال من أسباب القيام، فمن غذى جسده بالحرام فقل عن القيام وعن جميع الطاعات على وجهها. ومهما قام من لا يبالي بأكل الحرام، مهما قام من أعمال صالحات فهي مشوبة بكثير من الشائبات وهي مكدرة لا تصفو ولا يتهيأ منها للقبول شيء. ولهذا يقولون: من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، كل ما شئت فمثله تعمل، وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل، يبني قصر بس فوق البحر يعني ممكن، ويجيب السمنت ويجيب الآلات ويحطها وتمشي مع البحر ولا يبقى منها شيء. فمهما عمل ولو جهزه في الخارج يحطه فوق البحر لذات ولا غاص في البحر ولم يبقى منه شيء. فكذلك الذي يريد بناء العمل الصالح مع إقرار نفسه على تناول الحرام، فلأن انطلاق الإنسان في العمل نتيجة قوته، وقوته نتيجة طعامه، فإذا الطعام حرام القوة ناشئة عن حرام ما تنصرف إلا في حرام، فإذا كانت صورة عبادة فاعلم أن فيها خلل، واعلم أن فيها شوائب، واعلم أنها غير مهيئة للقبول. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني عنده أسباب استجابة الدعاء، السفر من أسباب استجابة الدعاء، أشعث أغبر من أسباب استجابة الدعاء، لا يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، مطعمه حرام وشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحلال سبب من أسباب المعونة على قيام الليل. يقول بعضهم: كم من أكله منعت قيام ليلة، كم من أكله منعت قيام ليلة، أكلتها عند صاحب شبهة وإلا ما باليت بها فتمنعك كثيرا من الخير ومنه قيام الليل. ثم قلة الأكل، وقد قال عندكم في البيت وكل قوامان، وسيأتي عند شرح لهذه اللفظة أخبار قلة الأكل وكيف يكون فضلها والترتيب فيها. من الأسباب الميسرة لقيام الليل نوم القيلولة، نوم القيلولة فيما قبل الزوال، وأي نوم بالنهار قد يساعد على قيام الليل، ولكن يكون بتحديد زمان. وأصل القيلولة مع النوم قبل الزوال والاستيقاظ مع الزوال وقبل الزوال، هذا أصل القيلولة. وفي بعض الأخبار قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهو سنة لمن كان له سهر في الخير أو قيام بالليل، والذي ينام في النهار القيلولة وليس له قيام في الليل مثل الذي يتسحر ولا يصوم في النهار، يقوم في آخر ليل يتسحر ويصبح مفطر ما عاد يصوم، فهذا ينام كذلك في النهار والقيلولة وبعدين ما عاد يقوم في الليل. فإنما المراد بالسحور الاستعانة على صيام النهار، والمراد من نوم القيلولة الاستعانة على قيام الليل. فيحتاج الإنسان إلى ساعات ينامها، وهو مظهر من مظاهر ضعف الإنسان وعجزه، ما يستغني عن النوم، ولو تأخر عنه النوم راح يتطلبه من يجيبه قد يفر عنه النوم. لكن هذه الطبيعة التي جعلها الله في عالم الدنيا، وقد يخرق العادة فتجد بعض الناس إما ينام نوم طويل فوق العادة، وإما ينقطع عن النوم انقطاع طويل فوق العادة. فكثير من أهل الاجتهاد يجلسون ليالي وأيام وأشهر وبعضهم سنوات ما ينام. والله ذكر لنا قصة أهل الكهف، ناموا 309 سنين ولبدوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 309 سنين نوم كامل. كيف هذا؟ وهذه معجزة أكبر من أن ما ينام، نستمر في النوم. كيف تقدر تستمر في النوم على طول؟ إلى متى؟ إلى كم؟ طيب وبعدين ما تأكل ولا تشرب سنة سنتين 3 سنين بلا أكل بلا شرب 4 سنين، منين كانوا يأكلون؟ 10 سنين 309 سنين. العجب بعض الناس يتعجب إذا سمع من أحوال بعض الصحابة والتابعين تابعي التابعين من أولياء الأمة أنه جلس سنة ما يأكل ولا ما يشرب ولا، يقولوا كيف هذا؟ وهذا 309 سنين كيف هذا؟ ما لك الله قص القصة من شان تعجز قدرته أو من شان تعلم طلاقة قدرته؟ الله قص القصة علينا في القرآن من شان نعلم طلاقة قدرته أو من شان نعجز ربنا في القدرة، ونقول ما يمكن للناس إلا أن يعيشوا بالأسباب وحدها، ما يتدخل المسبب في خلقه، بل يتدخل. وجعل القوام لنا في العادة بالطعام والشراب والحاجة إلى المنام أيضا، ولكنها ساعات معدودة تبدأ عند الطفل كثيرة ثم تخف. فمع الشاب يحتاج إلى النوم في اليوم والليلة نحو 6 ساعات تكون كافية له، إذا اجتهد في تنقيصها بالتدريج نقصت من طبيعية من دون أن تخل بشيء من صحته ولا حركته. وإذا أراد يخفف النوم دفعة واحدة حصة كبيرة تعب وصباح في حاله ويمشي بيسقط وبطنه تدي، ولكن إذا أخذها بالتدريج فقصتها ينقص على دقائق وينتظم على ذلك، فيالف الجسد ذلك. ورأينا في الواقع الحاضر الآن من أرباب الدنيا كثير قللوا نومهم وساعات نومهم في الليل والنهار اغتناما لكسب المال، كثير نظموا منهم، حتى بعضهم جعلوا بعض الوقعاتهم في السيارة وفي هو يمشي من كان شغل معه شغل مشغول تجارة معه وما إلى ذلك. وأرباب الصدق مع الله تعالى قللوا نومهم من أجل كسب الدرجات، من أجل كسب الدرجات العلى. فيمكن الإنسان بعزيمته ونيته أن يرتب الأمر ويأخذ في المسلك بالتدريج، تدريج بلا تهاون ولا تهور، لا يتهور ولا يتهاون، ويمساك مع نفسه ويرجع التدريج إلى استمرار في زيادة النوم. ما هو هكذا التدريج. والثاني من بدفعة واحدة يبغى ينقص نومه، قال فمن أسباب ذلك نوم القيلولة، بحيث يجمع كم نومه بالليل والنهار. ولما كان في أيام طلب العلم في مكة الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري كان نومه بين الليل والنهار ساعتين، فإن يكتف بساعتين باقي الوقت علم وعمل، علم وعمل، والساعتين كفاية نوم. يعني درج نفسه عليها حتى ألف أن يكتفي في الليل والنهار بساعتين ينام فيها وتعمروا صحته طيبة وما بو شيء قوي. وهكذا، ولذا تجد في تراجم صلح الأمة غرائب كثيرة من هذا المجال، وكثير من الصلح ذكر بعضهم في مصر وغيرها كان نومهم ساعتين ما بين ليل ونهار، ساعتين يكتفون به باقي الوقت في أعمالهم واستعداداتهم وجلائل مهماتهم التي يقومون بها. والإنسان إذا قد عزم على الأمر وصل إلى غاية فيه. قال ومنها تقليل الحركة والتعب النهار، فإن كثرة تعب الجوارح مجلبة للنوم، فإذا أصاب بدن الإنسان إرهاق من كثرة العمل يحتاج إلى قصة أكثر من النوم، وقد يلذ له النوم ويطيب. ومع ذلك كله فهو بالتدريج قابل يعني يشتغل كثير وينام قليل أيضا بالتعويد، التعود على ذلك. إلا أنه يأخذ الشغل أيضا بالتدريج وتقليل النوم بالتدريج. ومن الأسباب لذلك بل من أجلها وأكمل ترك المعاصي. فواحد يبغى الملك يدعو إلى حضرته ويدخله إلى قربه ويبسط له معانسته بخطابه، له بعد يعصي يعصي كيف هذا الكلام، تبغى يقربك لعنده ويتدعيك أنت تباشر بمخالفاته والخروج عن أمره. ترك المعاصي، هذا سيدنا سفيان الثوري يحكي ذنب له، قال وقعت في هذا الذنب فحرمت قيام الليل 5 أشهر، يعني قل قيامه عن المعتاد وفقد حلاوة، فقد حلاوة في خلال 5 أشهر هذا وقل قيامه على المعتاد، كان يعتاد كثير ما عاد صار ما عاد يقوم على المعتاد، يقوم أقل مما يعتاد وفقد حلاوة. إيش الذنب حقك؟ قال رأيت رجل بكى فوقع في قلبي إن هذا مرائي فعاقبني الله. ليش يا سفيان الثوري تسيء الظن بعبادي؟ من اللي قالك إنه مرائي؟ أنت دخلت في قلوب خلقي؟ هذا يبكي من خشيتي، وليش تظن به الرياء؟ فبسبب ظنه الرياء من دون ما يكلم أحد عوقب عوتب. سمعت وقد سمعتم قصة الجنيد بن محمد؟ قال مر في الطريق وإذا واحد سائل يسأل رأى قال إن هذا عليه أثر قوة وفهم يقدر يعمل، بدل لو اشتغل أحسن له من هذه المسألة، قوم بعمل في قلبه وراح تقول عليه القيام نام. فرأى هذا المسكين جاء به ممدود ميت وقال له كل لحمة فقد اغتبده. سبحان الله، خطر في بالي، أنا ما كلمت أحد ولا قلت لحد عليه. قال قيل له مثلك لا يسمح له بمثل هذا، أنت بهذه الدرجة من المعرفة بربك وآياته تقوم تقر نفسك على خواطر السوء، ليش تسيء الذنب؟ تقول إلا لو راح يشتغل أحسن له، أنت ما أنت داري بحاله. لا إله إلا الله، شفت كيف؟ فتحصل المؤاخذة على قدر المراتب. فترك المعاصي سبب قوي للقيام في الليل، وإذا تقول عليك القيام بالليل فاعلم أنك مكبل مقيد، كبلتك ذنوبك، خطيئتك بالنهار قيدتك، ما عاد تقدر تقوم بالليل. وهكذا، والاستغفار قبل غروب الشمس آخر النهار من أسباب المعونة على القيام في الليل. الاستغفار آخر النهار عند قبل الغروب سبب المعونة على القيام في الليل، والأذكار عند النوم كذلك. ويقول من الأسباب الميسرة خوف القلب من الله وذكر النار والرجاء في الله والشوق إلى الجنة. فالخوف والرجاء يخففان النوم، يساعدان على قلة النوم وترك النوم. إذا قوي الرجاء أو قوي الخوف زال النوم عن العين. نعم، وإذا ذكرت النار اشتد خوفي، إذا ذكرت الجنة اشتد شوقي، وكيف نام؟ ومن هذا لما تولى الخلافة سيدنا عمر قال: إن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي، وإن نمت بالليل ضيعت حق نفسي، فكيف لي بالنوم؟ فصار ما عاد ينام إلا غفوات في خلال العشر السنوات التي تولى فيها الخلافة رضي الله تعالى عنه. الله الله. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجع. عندنا لا إله إلا الله. يا طويل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات. قال مالك بن دينار: سهوت ليلة عن وردي ونمت، فإذا أنا في المنام جارية أحسن ما يكون يدي رقعة من الحور هذه. قالت: هل تحسن تقرأ؟ قلت: نعم. دفعت لي الرقعة فإذا فيها مكتوب: ألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا مود فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. قام من النوم، قال لحبيب أحمد بن حسن العطاس: تأخرت ليلة عن وردي من القيام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاني بمصلى من خوص فرق القمصل. فإن من يكثر النوم بالليل يأتي فقيرا يوم القيامة. فالبضائع الغالية بعدها في الليل، إذا نامت العيون وقمت للحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم يعطيك من خزائنه وكنوزه. لا إله إلا الله. ثم إن كل من قام بالليل ولو أول الليل سيصلى بعد العشاء يعد من قيام الليل، من أربع بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر. في الحديث أربع بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر، جاء بعدة روايات أسانيد حديث أربع بعد العشاء عدلنا مثلهن من ليلة القدر، كأنك صليت أربع في ليلة القدر. ها، فهو من قيام الليل، ولكن ما يسمى تهجد إلا إذا نمت أول ثم قمت من النوم، هذا التهجد. فالتهجد ترك الهجود، الهجود النوم، يعني تنام ثم تقوم عن النوم، فيه مشقة، ولهذا كان أفضل فأجره. ومن الليل قال الله لنبيه: ومن الليل فتهجد به نبينا، اترك النوم وقوم. وكان يصلي أول الليل وينام ويقوم من النوم ويصلي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا: من قسم الليل أثلاثا فالثلث الأوسط أفضل، ومن قسمه أسداسا فالسدس الرابع والخامس أفضل ساعات الليل، وعند ثلث الليل الأخير ينادي المنادي: هل من سائل فأعطيه سولة، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى أن يطلع الفجر. ما شاء الله. إسماعيل الجبرتي أحد العلماء المشهورين بالولاية في مدينة زبيد، في وقت الشيخ إسماعيل بن المقري، ابن المقري أحد المشهورين بكثرة الفقه، وقد تولى القضاء. في يوم من الأيام واحد سرق البقرة حق الشيخ الجبرتي، فقدم عليه دعوة عند القاضي. فجال ابن المقري قال له: هذه بقرتي، سرقها هذا، ردنا. قال له: تسلم الشيخ بقرته؟ قال: لا، ما هي بقرة الشيخ، هذا حقي البقرة. قال: عندك بينة على أن البقرة لك؟ قال: ما عندي الآن بينة، لكن بنخلي البقرة تتكلم. قم تقول لك أنها حقي. قال له القاضي: فيك أنا ما أقبل شهادة البقر عندي هنا في في الحكم بالشريعة، ما أقبل شهادة البقرة على البقرة، حتى لي اثنين عدول نازم. قال لا، قال بس بناخذ منه اليمين، قال هذا ما يخاف الله ويحلف يمين. قال: إذا حلف اليمين الشريعة تقول بينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا شريعة النبي. قال: أحسن لك، قبل شهادة البقرة. قال: لا، ما أقبل. قال: يا أرض خذيه. غاص القاضي إلى ركبته في الأرض. قال: هاي تقضي ولا لا؟ قال: لا، حكم الشريعة ما هو غير. قال: يا أرض خذيه، إذا قدوه نصفه في الأرض. غاص القاضي: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هاي تقضي أو لا؟ قال: ما أقضي. مصر؟ قال: مصر. قال: عزم يقول أرض خذي. فناطق ابن المقري يقول: يا رب، شريعة رسولك محمد هذه شريعة. فلفظته الأرض، قام من الأرض. فزع صاحب البقرة، قال: حق الشيخ، حق الشيخ، ما لي لي. وسلم البقرة وهرب. شربت. قال: رأى قد هلا عجائب كرامات وخوارق عاداته، شل نفسه. قال: لا، حق الشيخ البقرة، وانا لك بلا سرقته وشرد. يا رب، وسلم البقرة. لا إله إلا الله. تمسك القاضي بالشريعة، بظاهر الشريعة، لأنه هكذا واجبه يقضي ويحكم. من أراد الصفاء الرباني، يقول الإمام العيدروس، فعليه بالانكسار في جوف الليل. لا إله إلا الله. إذا قمت من الليل تمسح وجهك من النوم بيدك، تقول: الحمد لله، أحيانا بعد ما مات عليه النشور تقرأ الآيات التي يجب التفكير فيها، إن خلق السماوات والأرض. هذه الآداب. تستاق عندك السواك قبل النوم وعند القيام من النوم، وتبدأ تهجدك بركعتين خفيفتين بعد الوضوء، لأنها فيها حل العقد. ليش تخفف الركعتين؟ اتباعا للنبي. من الحكمة في ذلك أن عقد الشيطان على رأس ابن آدم تنحل الأولى منها بذكر الله، والثانية بالوضوء، والثالثة بصلاة ركعتين. تخفف الركعتين، خلت تفتك أول بعدين قم طول، لكن في البداية فك نفسك من هذا، فصل ركعتين خفيفتين. والركعتين اللي تفتتح بها القراءة التهجد تقرأ فيهما الكافرون والإخلاص، وتقرأ قبل الكافرون آية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. قل يا أيها الكافرون. وتركع. في الركعة الثانية تقرأ: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل هو الله، أستغفر الله، أستغفر الله، قل هو الله أحد. وتركع. فهاتان الركعتان الخفيفتان يبتدى بهما التهجد، بعد ذلك تصلي ثمان ركعات، مما من ركعتين ركعتين، أو من كل أربعة تسلم. في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء في الحديث أنه قد صلى أربعا، فيجوز أن تصلي أربع بتسليمة واحدة، أو ركعتين بتسليمة، أو ركعتين بتسليمة. ثمان هذه الوتر، تبقى ثلاث كمان لـ 11. قال: إذا عاد باقي عندك نشاط والليل باقي فصل ما بدا لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. ثم آخر شيء تختم بالوتر، لقول النبي: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فثلاث الركعات تجعلها آخر شيء، إما بتسليمة واحدة أو بتسليمتين، واختلف اختيار الأئمة، فمنهم من فضل التسليمة الواحدة ومنهم من فضل التسليمتين، بركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم. وتقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية يقول أيها الكافرون، الثالثة الإخلاص، والمعوذتين اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ولا تترك الأدب في الأكل وحسن التناول، ولا تسهى عنه وعن اتباع العلم فيه، لأن الأكل بالأدب وصدق النية عبادة، والقوام بفتح القاف هو العدل وما يعاش به، والقوام بكسر القاف نظام الأمر وعماده وملاكه، وأما القوام بضم القاف فهو داء في قوائم الشاه. وقال: ويقال غفل عن الشيء غفولا، أي تركه وسهى عنه. والأدب الظرف وحسن التناول، يقال أدوب بضم الدال أدبا، فهو أديب وأدبه علمه. وقد مضى الكلام على الأدب، ويأتي ذكر شيء منه إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: وكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا وكلوا واشربوا في أنصاف البطون، فإنه جزء من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوساطها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإذا كان لابد فاعلا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وفي رواية: وثلث للذكر بدل النفس. قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لقيمات، هذه صيغة جمع للقمة،
جمع للقلة،
وهو ما دون العشر،
دون العشر،
ما دون العشر،
يعني تسع لقم. فقال هذا لقيمات، زايد على تسع مع ذا لقيمات، دي لقمات ما تصغر إلا وهي تسع. فقال دون العشر جمع قلة.
قال شيخنا الناظم: سبيل الاقتصاد في الأكل أن تمسك عن الطعام وأنت تشتهيه، ولا تتناوله حتى تشتهيه شهوة صادقة، بحيث أنك تشتهي كل طعام. وقد قال رسول الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر والمنافق يأكل في سبعة أمعاء. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ليس المراد زيادة عدد أمعاء المنافق والكافر على أمعاء المؤمن، بل المراد أن شهوة الكافر سبعة أضعاف شهوة المؤمن، انتهى بمعناه. وقال أيضا في كتاب ميزان العمل: الأحب الأكل في سبع البطن، فإن غلب النهم ففي الثلث، وأظن أن المدة ثلث في حق الأكثرين، وإن كان قد يختلف. وبالجملة فلا بد أن يكون دون الشبع. وفي الحديث: أبغضكم إلى الله كل نؤوم أكول شروب،
كل نؤوم أكول شروب.
وفي الحديث: أبغضكم إلى الله كل نؤوم أكول شروب. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: لا يوافي القيامة عمل يرى أفضل من ترك فضول الطعام والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. وكان بعض شيوخ الصوفية يقول عند الأكل: معاشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا عند الموت كثيرا. وذلك لأن في كثرة النوم ضياع العمر الذي هو رأس مال العبد، والنوم موت، وفيه بلاد الطبع وقساوة القلب، والدواء الذي لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حتى تشتهي شهوة صادقة، وأن ترفع يدك وأنت تشتهيه قبل الشبع. وكان الحسن يقول: المؤمن مثل العنيزة العنيزة يكفيه الكف من الحشف، والقبضة من السويق، والجرعة من الماء، والمنافق مثل السبع الضاري، بلعا بلعا وسرطا سرطا، لا يطوي بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله. وجهوا هذا الفضول أمامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة رضي الله عنها: إياك والإسراف، فإن أكلتين في اليوم من السرف، وأكلة واحدة في يومين إكتار، وأكلة في يوم قوام بين ذلك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تغذى لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغذى. وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة واحدة. حكي عن رويم ابن أحمد الصوفي رحمه الله أنه قال: منذ 20 سنة لم يخطر بقلبي ذكر الطعام حتى يحضر. وهذا يشبه حال سيدنا وشيخنا الناظم، أخبرني رضي الله عنه أنه منذ سنين لم يجع ولم يشتهي الطعام، بل إذا أحضر له أكل أو ترك، ويقول لأهله: إذا حصل غداء وأنا غير نائم فأعرضوه علي، وإن كنت راقدا فلا توقظوني. وأعلم أن الأدب
عليه. فينبغي الإنسان أن لا يسلط على نفسه كثرة التعلق بالشراب وبالطعام وكثرة التعويل عليه، ثم بعد ذلك يترك من الأكل ولو مقدار لقمة عاد يشتهيها في كل مرة، ويتوسط في أموره. والمجاهدة في الطعام كانت مسلك الأخيار في الأزمنة الماضية، وقد اكتفى المربون في الأزمنة الأخيرة التحري في الطعام بحيث لا يكون من حرام صرف ولا من شبهة قوية، ثم العمل بالآداب، ثم ترك أدنى شيء ولو اليسير. كفى من أهل هذا الزمن المتأخر مثل ذلك إذا انتبهوا منه، قاموا وإذا صدقوا في عزيمتهم وانتباههم من الواجبات. وبعد ذلك لا يكون هذا الانقطاع بالكلية للأفراد الأكابر، لأنهم يكونون قلائل في الأزمنة المتأخرة. كيفية مسح الوجه باليد من النوم، يمسح باليد بإمرار يده على جبهته وعينيه وبقية وجهه. الطاعة اليسيرة مع ترك المعاصي أقرب إلى إيصالك إلى الله تعالى من طاعات كثيرة مع المعاصي. نوم عبادة، نوم عبادة إذا صحت فيه نيته وعمل فيه بالآداب ولم يزد على قدر حاجة والضرورة سواء، وإلا ما هو كل نوم عبادة. 4 ركعات بعد العشاء بأي نية نواها وبأي صلاة صلاها، سواء صلى سنة العشاء أو صلى من الوتر أو صلى نفل مطلق، كل 4 ركعات تصح دخولها في الحديث. يجوز صلاة النوافل بعد الوتر يجوز، لكنك سمعت أنهم يفوت الأفضل، فالسنة أن يكون آخر صلاة بالوتر بالليل وترا. إذا لم ينم هل يكون قيام التهجد؟ قلنا لك ما يكون التهجد إلا بعد نوم، ذكرنا هذا في الدرس. ما يسمى تهجد إلا إذا نام ثم قام، بخلاف القيام، القيام ولو لم ينم. إذا اجتمعوا على الطعام سواء امتدوا إلى صحن واحد أو إلى صحن متعددة، إذا غرفوا من صحن واحد فالبركة حاصلة والمقاصد مختلفة، خصوصا عند كثرة الطعام وزيادة الزائد منه الذي يستعمل فيما بعد ذلك. فالعبرة بالمقاصد والنيات. نظر الله إلينا وأسعدنا وإياكم وقربنا إليه زلفى، وجعلنا في الصالحين المصلحين، ونظمنا في سلك محبوبيه من الموفقين في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد فاتح.